إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يلقى الزمن، الزمن غير الدهر، الزمن غير الدهر،
لا وما تقريبا ما واحد.
أما النهي اللي إذا يعني جاءنا عن
لا تسب الدهر،
أي نعم، بيشمل يعني الزمن
طبعا،
مش مقصود يعني الدهر بس بهاللفظ بهذا التعبير يعني، باعتبار اسم من أسماء الله كما جاء.
أي نعم،
نقدر يعني نسحب عليه
فإن الله هو الدهر،
يعني من سب الزمن فقد خالف.
كيف معلوم أنت بيسب القدر وبيسب لأنه
مقصود المعنى يعني مش اللفظ
طبعا، بتكون بإسم رد عليه. فهي لا أستطيع أن نقول لأنه في قوله هذا الذي نقش فيه وقع في انحراف خطير، هو لم يخالف في ذلك يعني ما يكفر به المسلم، لأنه ما عنده من العلم بالكتاب والسنة كان له صيانة ووقاية أن يقع في الانحراف الذي يقعه بالكفر. كل ما في الأمر أنه قال قولا لا يعقل، لأنه هو يقول هذا قدم النوع للرجل هذا حسن، معنى يحاول أن يفهم إلا أنه يقول لأن العالم قديم وبناء على ذلك يكفر ابن تيمية. فابن تيمية يفسر هذا القول بعبارات أخرى، يقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، إلى ما لا بداية، هذا المقصود بخدم النوع. إذا نظر الإنسان لهالجملة هذه وتلك يتوهم ما يتوهمه حسن هذا وغيره، لكن هو بيقول وما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. إذا كان يقول ما من مخلوق إلا مسبوق بالقدم،
هذا الكلام لا يفهم ذاك الكلام على هذا الكلام،
لا يفهم كيف
يقول يعني يعني لا يفهم
ما بيحمله.
أيوه
يفهم ما بيحمله، لكن هو هذا الواجب
مو بعده، في عدم في عدم
مسبوق دائما
انتهى
الإشكال. أيوه، لكن هل هذا الكلام معقول؟ هنا بعض المشكلة، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا
في عدم،
هذا يعني مثلا كيف ابن تيمية يعني وقع فيها هذه يعني الحيرة.
أقول ممكن أترجم مثلا إيش السبب اللي خلاه يكون بهذا الصوت، مين بهذا الصوت؟
هذا نشوف
مثلا صفات الله عز وجل من صفاته
هذا مو منه، هذا مو منه،
هذا منه، هذا منه، أنا ما قرأت والله إنه هذا
ما هذا مو طبعا كذا أنها قديما صرعها وتركش في نفسها، لأنه أنا أعرف هذا من أخواننا يكون جرى بحث من سنوات طويلة تيجي مسألة يقول أنا رأي كذا، هذا مو رأي هذا أكبر غيره، لكن مدى زمان من سنين تكرار يقول أنا رأي كذا،
مش بالضرورة طبعا،
وأنا مش بالضرورة في هذا الراجح،
لا قوله هو، أقول قوله هو مش بالضرورة إنه كونه ربنا عز وجل يعني قال قول ابن تيمية.
طب كمل كلام.
ايوه
تفضل كمل كلام.
نعم، فبقول انا انه ما لا مش بالضروره لانه اسم من اسماء الله عز وجل خالق المخلوق الخلق يتصف مع صفه الله عز وجل، كونه قديم يعني لازم يكون قديم، نفس الخلق هو تحديد يقول لانه اسماء الله عز وجل قديمه فهذا الخلق خالق، فبالضروره بده يتناسب الخلق مع الخالق، والخالق قديم معناها الخلق بده يكون قديم، هيك يمكن ترجم هو هيك ترجم.
لا هو بيقول ما بنقدر نتصور تعرف الاله عن اثر صفاته، اي نعم، لكن هذا المقول هو متصف بكل صفات الكمال منها صفة الخلق، لكن ليست هي الصفة الوحيدة فمنها الإرادة والمشيئة، كما أن من صفاته أنه يتكلم فهو يتكلم متى شاء، من صفاته أنه يخلق يخلق متى شاء، نحن ما لازم نفترض في مخيلتنا أن نفترض عليه أن يظل خالقا عندنا
يكتسب الصفة للحال بالفعل حاشا لله، هو لا يقول هذا في المسجدين هذه. لذلك أنا قلت هيك ما ولا هذا الموضوع شائك وإلى قلنا أكيد هو يعني كل لا يمكن هذا الكلام مثل يعني هذا السلبي في كثير منها يعني لمن ينتمون إلى مذهب الشافعي في الفروع والمشري والأشاعرة في الناقين فتمون السلبي من أهل السنة قد نمتلك هذا السلبي بدعوة يعني هذا الأهل فقط ولا يشعر مجموعة في واحد قال تكفير من لم يقل لأن المسلمين كافر نعم نعم هذه الإجابة للصادق من علماء الحديث معروف لابن ناصر الدين المشقي قلت كتابة مجلة بقر صناع الرد الراكر في من زعم لأن من لم يكفر المسلمين فهو كافر كتاب عظيم جدا لابن ناصر الدين المشقي
عقيدة الماتريدية. إيش الخلاف الجوهري بينهم في هذا الموضوع؟ يعني لماذا هؤلاء نحوا هذا المنحى والآخرين يعني سلكوا طريق آخر؟ إيش الخلاف؟ ليش اختلفوا بهذا المنهج وكل واحد منهم أصبح له جماعة ينتسب إليها؟
ليش خصاص الماتريدية؟
باعتبارهم من أهل السنة يعني بهمنا نعرف.
طيب أهل الحديث ما أنه من أهل السنة؟
لا أهل الحديث ما هو باعتبارنا بهمنا عقيدتهم نعرفها. يعني أنا كثير من عقائد الماتريدية والأشاعرة حقيقة ما بعرفها يعني قد يكون بالجزئيات
مختلفنا. ليش خصصت الأشاعرة والماتريدية وما ذكرت ليش هدون يختلفوا مع أهل الحديث؟
والله أنا بدي أعرف الخلاف بينهم هم أول شيء ليش دار بهذا الشكل وانقسموا وصاروا فريقين.
شو الفائدة؟
الفائدة
شو الفرق بين الخلاف بين الماتريدية وأهل الحديث أو بين أشاعرة وأهل الحديث
أو بين الأشاعرة والماتريدية أو بين الأشاعرة والماتريدية من جهة وبين الآل الحديث من جهة أخرى، شو الفرق؟
يعني بنحب إذا أنت تحكي لنا في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا، يعني حتى ما بتشوفه مناسب.
أكيد. نتعلم.
هيك صار السؤال فعلا. بهمني أسمع بالتفصيل هذا الموضوع.
بردغ شوي يعني.
الخلاف القائم بين الجمهور أهل السنة هؤلاء الثلاثة، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث.
عرف سفر دام اجى على الطابع يعني مو انه ما اجى ولا لسه
لا وصل
اي حد ما انه حسن عم يجي من يمه
طيب الله لانه هذا كثير استاذ يثار الموضوع ونحن بصراحه ما عندنا الاطلاع الكافي فيه.
اولا الحقيقه يجب ان نعرف ان الماتريدية والأشاعرة يلتقون بعضهم مع بعض في منهج يخالفون فيه أهل السنة. بريد أقول أنا هيك بريد أقول،
لأنه هذه يمكن أهل الحديث يمكن منهم على عبارة من أتباعهم.
أي نعم، فأهل السنة حقا هم أهل الحديث، والذين يستعملون هذه اللفظة ويطلقونها على الطائفتين المذكورتين آنفا، أعني الماتريدية والأشاعرة، فهي من باب إطلاق النقيض على النقيض، لأن معنى أهل السنة أولئك هم الذين يتبعون السنة ولا يخرجون عنها ولو بطريق التأويل بل التعطيل. وهؤلاء يعني الطائفتين خرجوا عن السنة في كثير من الأمور المتعلقة بطبيعة الحال في العقيدة، لأنه حينما يقال ماتريدية وأشاعرة إنما المقصود اعتقادا وليس أحكاما،
عقيدة بالتوحيد يعني.
فهم يلتقون أحدهما مع الآخر في أن لهم منهجا خالفوا فيه أهل السنة حقا، ألا وهو يعني المنهج أنهم استعملوا معول التأويل، كلهم الماتريدية والأشاعرة استعملوا معول التأويل لكثير من أحاديث من آيات الصفات وأحاديث الصفات، فالتقوا في هذا المنهج على ضد ما عليه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث، ولكنهم اختلفوا في جوانب لما يتعلق بعقيدتهم بعد أن التقوا في ذاك المنهج الذي خالفوا فيه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث. فمثلا آيات الصفات وأحاديث الصفات يلتقي الماتريدية والأشاعرة، وقبل أن أمضي في كلامي أريد أن أستدرك، فأقول حينما نقول ماتريدية أو نقول أشاعرة كما إذا قلنا الحنفية أو قلنا المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، نقول هؤلاء مذهبيون، نعني في الجملة وليس في التفصيل، لأنه لا يخلو أن يوجد في كل مذهب من هذه المذاهب التي عددناها آنفا، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام الشرعية، لا يخلو أن يكون هناك أفراد ولو أنهم كانوا قليلين أنصفوا وتجردوا عن أن يكونوا مقلدين للماتريدية أو الأشاعرة. ولذلك فأرجو بهذا الاستدراك أن يتبادر إلى ذهن أحد من السامعين أن كل ماتريدي فهو مؤول، كل أشعري فهو مؤول، وبنتيجة التأويل هو معطل أي منكر لصفات إلهية ثابتة في الكتاب والسنة. بعد هذا الاستدراك أمضي فأقول إن الأشاعرة والماتريدية التقوا في تأويل كثير من الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية لدرجة أننا بإمكاننا أن نقول إنه الكفر بسبب التأويل، لكننا كما قلنا في أول جلوسنا في هذا المكان هذه الليلة لا نكفر أحدا، لأننا لا ندري لعله عذر عند الله عز وجل ولعله لم تقم عليه الحجة، لكننا نقول إن تأويلهم قد أودى بهم إلى إنكار حقائق شرعية خطيرة جدا جدا. أهم ما وقعوا فيه من الإنكار مسألتان اثنتان، الأولى الكلام الإلهي، الكلام الإلهي، والأخرى العلو الإلهي. أما العلو فهذا أمر معروف عند كثير من المسلمين خاصة إذا كانوا من طلبة علم، فهم يتأولون كل آيات وكل حديث التي فيها إثبات أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، يتأولون هذه النصوص التي لا يمكن تأويلها مطلقا إلا بطريق التعطيل الذي أشار إليه ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعر العلمي البليغ، ألا وهو قوله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهم أنكروا بطريق التأويل بل التعطيل الكلام الإلهي، كما أنكروا العلو الإلهي. فبحث العلو ما ندندن حوله، لأننا تكلمنا كما تكلم غيرنا فيه كثيرا وكثيرا. أما الكلام الإلهي فنادر جدا جدا ممن تكلم فيه وبين خطورة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة التي خالفوا فيها أهل السنة حقا. نعم.
عندهم بعدم العلو بالنسبة لصفة الله عز وجل، إيش الشبه؟ يعني لماذا هم لم يقولوا بالعلو؟
يعني أنت أثرت الآن البحث في المهم وليس بالأهم.
معلش بس بدي أعرف الشبه عندهم. يعني موضوع.
ومش رأيك إذا قابلنا كلمة معليش بمثلها معليش؟
والله على كيف.
معليش خلينا نأخرها شوي.
ماشي.
معليش.
معليش.
الأمر خطير جدا بالنسبة للكلام الإلهي. أهل السنة والأشاعرة والماتريدية متفقون أن القرآن كلام الله، وهو من كلام الله، لأن الله كلامه كما أشار في القرآن: لو كان البحر مدادا.
قل إنما أنا بشر مثلكم.
لا إيه كمل شو.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر
مدادا، كان البحر مدادا لكلمات الله
لكلمات ربي
لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فهذه الكلمات الإلهية منها القرآن الكريم ومنها التوراة والإنجيل والزبور إلى آخره. فهؤلاء المسلمون جميعا من الطوائف التي ذكرناها يقولون القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. شدت المعتزلة شذوذا على المكشوف فقالوا كلام الله مخلوق. ما روغت المعتزلة، أعلنوا عن ضلالهم بالنسبة لغيرهم وعن هداهم
بالنسبة لأنفسهم حين قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق. أهل الحديث قالوا القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، فمستحيل أن يكون صفة من صفات الله خلقا من خلقه. الأشاعرة والماتريدية وقفوا ظاهرا مع أهل الحديث وباطنا وحقيقة مع المعتزلة، لكن عن طريق التلف والدوران، ولم يجاهروا بعقيدتهم كما فعلت المعتزلة. قالوا القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي وليس هو كلام لفظي، يعني الله ما يتكلم. إذن شو الفرق بينهم بين المعتزلة؟ المعتزلة ابتداعهم الكثير ما ساعدهم على البدعة التي جاءت بها الأشاعرة والماتريدية بتأويل صفة الكلام إلى الكلام النفسي. القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي، أي ليس كلاما لفظيا، أي بمعنى أوضح ليس كلاما مسموعا. فربنا حينما يخاطب الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ليس هناك كلام مسموع تسمعه الملائكة وبيقولوا تجعل فيها من يسجد فيها، وبيرد عليهم بيقول إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الكلام كله لا حقيقة له، إنما كلام الله كلام نفسي، أي كالعلم الإلهي. هل أحد يطلع عليه؟ العلم الإلهي علم صفة ذاتية لا يمكن أحد يطلع عليها. أيضا الكلام الإلهي هو كلام نفسي، يعني قائم في نفس الله وفي ذات الله، ما بيخرج عنه بمعنى يسمعه غيره. خطورة هذه العقيدة أنه نحن نقول القرآن كلام معجز. ليش؟ لأنه كلام الله، لكن النتيجة بتطلع إيه؟ هذا مش كلام الله. النتيجة تلتقي مع قول الكفر المشركين الذين قالوا إن هو إلا قول البشر، وأوعدهم الله فقال سأصليه سقر. نعم قد يكون هناك فرق شكلي، المعتزلة مثلا الذين جهروا بضلالهم فقالوا كلام الله مخلوق، وأولئك الآخرون من الأشاعرة والمعتزلة ما جهروا جهرهم لكنهم دندنوا حول عقيدة المعتزلة، فقد لا يقول إن لا يقولون إنه من قول البشر، قد يقولون قولا آخر أنه مثلا قول جبريل عليه السلام فهو ليس بشرا. لكن حينئذ إيش الفرق بين أن يكون قول البشر مثل محمد اللي بيسموه الكفرة بأنه رجل عبقري ورجل عظيم، وبين أن يقول قول جبريل عليه السلام؟ نتيجة واحدة. إذن هالآية الآية اللي هي معجزة الدهر أنه هذا القرآن كلام الله تعطل وصار هذا ليس كلام الله، وإنما هو كلام غير الله، مش بهمنا با هو بشر ولا هو ملك. من مصائب الأشاعرة الآن أحدهم ألف كتاب ضلت الأشاعرة على وجه الأرض كلها في هذا العصر، لأن العقيدة يتبنونها منه، وهو المسمى بكتاب الجوهرة.
حديث
الأستاذ متأخر. نعم. وعليه عدة شروح، من جملة من شرح هذا الكتاب رجل من كبار علماء الأزهر، وله بعض تعاليق على بعض كتب بتدل على أنه على علم خاص بما يسمى بعلوم الآلة، وهو الشيخ محي الدين عبد الحميد له تعليقات مثلا على سنن أبي داود وغيره من الكتب، له حاشية على شرح الجوهرة لأحد العلماء الأشاعرة المسمى باللقاري. اللقاري شرح الجوهرة، هذا محي الدين عبد الحميد وضع حاشية. أحيانا يتوسع في الكلام في هذه الحاشية أكثر من الشارح. لما جاء للكلام عن الكلام الإلهي، هل لي في الكتاب بيقول أن الكلام الإلهي هو كلام نفسي وليس كلاما لفظيا، بيقعد بناقش المعتزلة، مين أشعري بناقش المعتزلة، بيقول للمعتزلة لماذا أنتم تنكرون الكلام الإلهي؟ هل هناك مانع أن يكون الله عز وجل كلم موسى كما قال في القرآن الكريم كلم الله موسى تكليما، هل هناك مانع أن يكون الله خلق في موسى قوة فأدرك ما في النفس الإلهية من الكلام الإلهي؟
ليش التنطعات يعني؟
ليش؟ مشان مش مذهبه كلام النفسي. وربنا بيقول في صريح القرآن الكريم في أوائل سورة طه فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. فاستمع لما يوحى، ربنا بيقول بصريح القرآن أنه خاطب موسى وأنه استمع لما يوحى، هذا كلام مسموع. طبعا
طيب ممكن يجيب لك
الإيحاء
عن طريق الإيحاء،
لكن هذا ملغى عندهم وهذا هو الكفر اللي منقولنا فيه. لكن ربنا بيقول في القرآن الكريم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا هو الكلام اللفظي، أو يرسل رسولا، يعني أنكروا هذا الكلام اللفظي. يعني محمد عليه السلام لما عرج به إلى السماوات العلى ما في مكالمة بينه وبين ربه بالمعنى اللي نحن نقرره، وهن بينه القرآن كله يا جماعة قال وقال بين رب العالمين بين الملائكة بين إبليس، قصة إبليس واحدة بتكفي، فاخرج منها إنك رجيم، قال ربي فبما أغويتني، يعني مخاطبة بصير كلام مسموع، حتى إبليس سمعه من رب العالمين فتعهد وتجبر على الله عز وجل أنه سيضل عباده كلهم إلا عبادك المخلصين. يعني القصص المذكورة في القرآن كلها قائمة على إثبات الكلام اللفظي المسموع. كل هذه الحقائق أنكرت، شو بدي أقول لك 10 آيات 100 آية فضلا عن الأحاديث وبخاصة الأحاديث التي تسمى بالأحاديث القدسية، كل هذه معطلة. شو اللي عطلها؟ تفسير كلام الإلهي بالإيش؟ بالكلام النفسي. الأشاعرة والماتريدية داهنوا جماهير المسلمين، قالوا كلام الله غير مخلوق، لكن لما ناقشوا المعتزلة أفهموا أن الكلام اللي ما هو مخلوق هو المستقر في ذات الله كالعلم. أما كلام صرح به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، يمكن هذا الكلام ما بيناسب إذا كان في ناس الآخرين الآن ما نعرف شو بتحمل. التقوا الجماعة قالوا لا، لكن كلام الله كلام نفسي ليس ملفوظا وليس مسموعا، وكما ذكرت لكم آنفا هذا معناه إنكار عشرات الآيات ومئات الأحاديث القدسية التي يقول فيها الرسول عليه السلام قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تبارك، يا عبادي، هذا كل كلام نفسي، ما حدا سمع هذا كلام أبدا، قضاً بقى عن القصص التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن بينه وبين الملائكة بينه وبين إبليس الرجيم بينه وبين موسى عليه السلام وعيسى إلى آخره. ويوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، ما فيش كلام أبدا إطلاقا، هذا أكبر تعطيل وقع فيه هؤلاء الكافرة. بعد تجي مسألة الاستواء الله على عرشه تجي بقى أنت مشان ما نضيع لك سؤالك. شو كان سؤالك؟
إذا سمحت بس أقول إنه يعني هم قالوا صرفوا موضوع الكلام كلام الله عز وجل حتى لا يتشبه الخالق بالمخلوق.
هيك زعموا.
هيك زعموا.
أينه؟
شبهة العلو الآن سؤالي. شبهة العلو هذه شو بضدها؟ ليش هم بدهم رب العالمين يقال؟
المشكلة الأساسية في تأويل كل آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التشبيه.
التشبيه هذه المشكلة الرئيسية
يعني. أبدا يعني كل من ينكر صفة من صفات الله منها علم الكلام عفوا الكلام الإلهي ومنها العلو الله على عرشه قائم على التشبيه ثم يتنبهون أن التشبيه باطل ليس كمثله شيء إذا ما لجم منه باطل فهو باطل إذا خلينا بقى نأول أي خلينا نعطل. أنكروا العلو الله على عرشه لأنهم شبهوا كما قلنا أولا قالوا هذا معناه أنه ربنا في مكان لكن معلوم يقينا كان الله ولم يكن شيء معه لا زمان ولا مكان إذن ما بيجوز نقول الرحمن عرش استوى سبحان الله وهل هذا قولنا أم هو صريح القرآن في عديد من الآيات الكريمة هذا معناه كذا وكذا تعرف أنت أول الاستواء بمعنى الاستيلاء والعجيب عجيب جدا
حقيقة هذا التأويل إنه
العجيب جدا أنه مثلهم مثل الكلام العامي كنا تحت المطر صرنا تحت المجراب
مذهبهم التأويل هذا بضرهم أكثر
بضرهم أكثر مما ينفعهم يعني هنا يفكروا الأول مشان يتخلصوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه يقينا ليه الرحمن عرش استوى أولا هذا العرش اللي ربنا استوى عليه فوق ما تصوره العقول فإنه أعظم المخلوقات والكرسي المذكور في القرآن الكريم كما جاء في الحديث هو كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للعرش فاستواء الله على العرش هذا إذا يعني فهمنا بالتشبيه وهو باطل أي كاستواء الملك على عرشه شو جاب لجاب حتى يقال هنا في تشبيه ربنا أكبر من كل شيء وواسع عليم كما في القرآن الكريم وعرشه أعظم مخلوق خلقه رب العالمين فلا يمكن أن نتصور أن هنا شيء من التشبيه إطلاقا لكن هم توهموا التشبيه فوقعوا فيما توهموها حقيقة بتشبيه قبيح جدا حينما قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى الله أكبر استولى يستلزم أنه لحظة من الزمن ولو لحظة من الزمن لم يكن مستوليا على العرش والعجيب أنه يستدلوا ببيت من الشعر هنا يقول قائلهم استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق استوى بشر على العراق من كان على العراق من قبل غيره فهو استوى عليه بعده فإذا فسرنا الرحمن عرش استوى بمعنى استولى مين اللي كان مستولي قبل رب العالمين عليه بعدين استيلاء في معنى المغالبة مين اللي غالب رب العالمين حتى رب العالمين بذكرني بقصة موجودة في الإنجيل وما أقبحها أنه قال رب العالمين دخل في مصارعة مع سيدنا يعقوب عليه السلام مصارعة مثل ما بتصارع البشر ويعقوب ما خلى سبيل ربه إلا أنه أخذ منه اعتراف أنه سيبارك له في أولاده مين اللي غالب رب العالمين فانتصر رب العالمين هون باهني بيعرفوا أنه المشكلة ترد عليهم تعرف شو قالوا قالوا نحن منقول أنه استوى بمعنى استولى بسحب معنى المغالبة
جمع على كيفهم يعني
عشان إيش يتخلصوا طيب اسحبوا معنى التشبيه من قول رب العالمين رحمه الله استوى هذا أريح الكون وأسلم لكم لدينكم وأخيكم قولوا استوى استواء يليق بكماله ما دام هنيك جبتوا عبارة من عندكم قولوا وقلتوا مشان تتخلصوا من الإشكال اللي أو رميتوا أنفسكم فيه بسحب معنى إيش المغالبة لما سحبوا معنى المغالبة من استولى معنى عطلوا كلمة استولى أيضا فإذا خليكم مع النص القرآني المدعم والمؤيد بعشرات النصوص من الكتاب والسنة أن الرحمن عشر استوى بمعنى استعلى استعلاء يليق بجلاله وعظمته وكماله مقرونا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا الجواب أنهم قام بأنفسهم تشبيه فرارا من تشبيه وقعوا في التعطيل. فإذا السلامة كما جاء في الآية السابقة للذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نجمع بين الإثبات وهو السميع البصير وبين التنزيه وهو ليس كمثله شيء. الإثبات أن نقول الرحمن عرش استوى، التنزيه ليس كمثله شيء أي استواء يليق بجماله وكماله. حتى على كلمتي السابقة أنه ينبغي أن نستدرك فلا يتوهم أحد أن كل الأشاعرة وكل الماتريديه أن ماشيين بهذا المذهب، لا، في ناس تبينت لهم الحقيقة رجعوا إلى مذهب أهل السنة. منهم رجل من أفاضل العلماء الحنفية الماتريدية قال بيت شعر جميل جدا بالمناسبة، هي قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي.
تمام،
هذا لا يليق بجلاله عز وجل. ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي. كذلك مثلا إمام الحرمين جويني مؤلف رسالة، ما أدعها من رسالة ذهب فيها مذهب السلف الصالح بأنه لله صفة العلو بدون تشبيه وبدون تعطيل، ورسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية إذا كنت مطلعت عليها. إذن السبب كله لها التأويل، سواء الكلام الإلهي أو الاستواء الإلهي أو النزول الإلهي، أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قاسوا الغائب على الشاهد. وهنا يعجبني كلام ابن حزم رحمه الله وإن كان غلا في إنكار القياس حين يقول القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل.
الحق
كما نعم، لكان هذا منه عين الباطل. صحيح عين الباطل أن الإنسان يقول أن رب العالمين يشبه بالمخلوقين يقع في مشكلة وينكر بها آيات الصفات وآيات الصفات.
كأن أستاذي في كتاب التوحيد الآن نسيت ينقل عن شخص يقول أنه كل معطل هو في الأساس مشبه.
ما قلنا لك، قلنا أنفا أصل للتعطيل هو وقوع التشبيه، لكن
حتى يفر من هذا.
أيوة، وقع في التعطيل. هنا
في كثير أستاذ، إحنا والله هذا درسنا في المعهد الشرعي،
كل كليات الشريعة الآن في العالم الإسلامي
الذي بيده الملك يعني بقدرته.
لذلك الشاع عند الخاصة والعامة عبارة بيقولوها، يقولوا عنا بالشام على غير أبائي، يعني
تقال بدون
إذكار أبدا كشيء، يعني مثل قلت الشمس طالع واللمبة شعري ولا آخره. يكون واحد هيك جالس ملتا الله موجود في كل وجود، الله في كل مكان، الله أكبر. يمكن كنت ذكرت لكم مرة قصة إلى علاقة بصلب هذا الموضوع لكن فيها عبرة. كنت في منى من سنين طويلة في حج من الحجات التي حججتها والحمد لله، ليلة من ليالي منى جالسين مع بعض الشباب عم نتحدث في مسائل علمية لما دخل علينا شيخ وقور، وتبين لي فيما بعد أنه أزهري ومن جماعة الجمعية الشرعية اللي بيسمون السنية هناك في مصر. جلس استمع للحديث اللي كنت أنا فيه فأثار موضوع الوهابية النجديين وأنه هدوني بشبه رب العالمين وبيقولوا أنه هو في مكان. فأنا صبرت عليه لانتهى، قلت له يعني شو بتقصد أنهم بيقولوا في مكان؟ قال يعني بيقولوا أنه الله فوق العرش.
شو العقيدة الخطيرة؟
وهي عقيدتهم، هي عقيدتهم إلى الآن. هذول عم يجادلوا مع بعض، هل يحطوا حكم؟ قال له أنا والله ما بعتقد أن الله فوق العرش. قالوا إذا أنا بدنا جلسة خاصة معك. الله بيقول رحمن عشر سوا انت بتقول لا كيف هذا الشاهد هي عقيدتهم. فأنا بقى دخلت معه في نقاش منطقي متسلسل هكذا، لكن المنطق هذا في الحقيقة أشبه بفلسفة، لكن لكن فلسفة منها ما هو ظاهر وصواب ومنها ما هو باطل. دخلت معه في بحث فلسفي الحقيقة ونسميه عقلي أحسن شيء. قلت له خلينا نبدأ بنقاط هي موضع اتفاق بيننا. قال تفضل. قلت له الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود
مخلوق.
قلنا له حسب، نحن الآن هنا على وجه الأرض في منى، فوقنا ماذا؟ قال سماء الدنيا، وفوقها السماء الثانية، وهكذا السماء السابعة، وفوق السماء السابعة قال العرش. أنا بهوني تهيأت لدخول في الموضوع مباشرة لكن خربها علي، خربها علي لأنه أنا ظننت رح يقول فوق السماوات السبع العرش انتهى الكون.
ايوه
عارف شلون، لكن هو طلع لي بالتعبير السوري بمفقوته مفقوته ما كانت على البال. والشيء بالشيء ينكر. شكرا. مره كان جاءني شخص، كنت يومئذ لا ازال في دكاني مصلح الساعات عند والدي، وكان من عادة والدي رحمه الله بعد الظهر ينصرف من البيت يقيل، بتم أنا في الدكان وحدي، وكانت الدكان مع صغرها واجهت غربية مضرب شمس من نزل الغلاء الحديد حتى ندفع حر الشمس عنا ونخليه قطعة صغيرة كان زبائن
إنها مفتوحة.
مفتوحة. أنا جالس يأتيني شخص ملتهي كلهي خفيفة مع أن اللحى يومئذ قليلة، عرفت ما بعد أنه اسمه نجم الدين بيك وأنه كان ضابط في الجيش التركي من جماعة الضباط الأتراك. بيطالي لساعة من جيبته ماركة زينيت هذه فاخرة جدا عندنا تبع جيب، قال لي شوف لي إياها، أخذناها وصلحناها كثير عند الناس، ثم بعد ما انتهى من الشكوى من الناس بدأ يثني علينا خيرا. أنا لما سمعت هذا الثناء قلت له رويدك كانت لحيتي بادئة هيك زغبرة، يعني ابن 17-18 سنة. قلت له لا تغرك هذه، شو هالمبالغة في المدى؟ قال لا، المسلم له إيش فراسة، ورسول الله يقول اتقوا فراسة مؤمن فإنه ينظر بنور الله. قلت له لكن يا أستاذ هذا حديث ضعيف بحل عيونه هيك، لا الكلام هذا أكبر مني كثير، فوق له ذلك فوق له ذلك. قال شو ضعيف؟ هذيك اليوم قرأناها بالرسالة القشيرية.
خلص يا أخي إذا بالرسالة القشيرية
قرأناها رسالة القشيرية على الشيخ، والشيخ كان يوم صيته ملأ الشام، اسمه الشيخ محمد الديراني. قلت له إيه بس قراءتكم للحديث في رسالة قشيرية هذا لا يعني أن الحديث صحيح، لأن كل علم يؤخذ من أهل الاختصاص فيه. رسالة قشيرية رسالة في التصور وأداب المريدين مع المشايخ، أما نحن موضوعنا يتعلق بعلم الحديث لازم تقول البخاري صححه وكذا إلى آخره، هذا حديث ضعيف يا أخي. كمان ازداد تعجبا، قال لي أنت على من قرأت؟ على الشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين عالم الشام يومئذ في الحديث، هو بيكون والد الشيخ تاج الحسيني اللي في دور الفرنسيين كان هو رئيس الجمهورية. قلت له لا. قال لي لكان على الشيخ علي الدقر. قلت له لا. قال لكان هذا العلم كيف يعني حصلته وين وصلت له؟ قلت له هذه دراسة شخصية، يعني سنة شيء ما اقتنع فيه. المهم اتفقنا على تصنيف ساعة ويجي بموعد معين كما كنا معتادين عليه. بعد يومين ثلاثة بفاجئني بنفس الوقت بهالطاقة هاي، ورقة تلقى في حضني، لأنه احنا كنا جالسين مش على الكرسي، خشب ممدود عالي عن الأرض ونقعد. فتحت الورقة وإذ هو جاي بالحديث من رسالة قشيرية بالسند
عن فلان عن فلان.
قلت يا ريته صبر علي، كنت أعطيته الجواب. المهم صار ميعاد يأخذ الساعة، إجا قال لي خلص الساعة ناله تفضل. قال لي شفت الحديث؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فأنا سلكت معه طريق شوي كمان غريب. قلت له شفت أن المؤلف عم يقول أن الحديث ضعيف؟ قال لا يا أخي ما في شيء من هذا. قلت له بلا فيه. قال يا أخي أنا كتبته بإيدي من الكتاب.
كيف
في ضعيف؟ قلت له يا أخي بس هاي لغة مو كل الناس بيفهموها. القشيري رحمه الله لما ذكر الحديث ليش ذكر السند؟ قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، مشان العالم المتمكن في معرفة تراجم رواة الحديث ومتمكن في معرفة علم الجرح والتعديل بيفهم من السلسلة إذا كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شوف هون كان عندنا يومها ما في أقلام حبر ناشف مثل هلا، زمن قديم في قلم كوبيا بيسموه، أعمل هيك شوي هيك في الأغامة. نعم كتبت له عطية شخصين يساوي ضعيف عند علماء الحديث، عطية موجود في أعلى السند بإسناد من عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. عطية هذا ضعيف عند علماء الحديث، كل ما روى هذا الإنسان حديثا وتفرد بروايته بيكون الحديث ساقط الاعتبار. أخذ الساعة ودفع الأجرة وراح رجل. مضى والله يمكن أكثر من سنة. انتقلت أنا من دكانة والدي إلى دكاني خاصة بي، ما بشوف غير يوم جمعة جاي هو والشيخ محمد الديراني
هون
الشاهد إيه. وأنا كان عندي عادي يوم الجمعة بفتح بس ما بشتغل، بفتح لأنه دكانتي كانت على طريق الفلاحين اللي بيجوا من أهل غوطة من جوبر ومدومة وذيك البلاد. هل بده ياخذ ساعته؟ هل بده يحط ساعته إلى آخره؟ بس أنا بقعد بدرس. صدفة هذيك اليوم كتاب الترغيب والترهيب، لا تزال النسخة عندي موجودة إلى اليوم، عم أدرس فيه. لما إجا نجم الدين بيه ومعه الشيخ محمد، الشيخ محمد زيراني، رأسا قمت استقبلتهم مع أنه أنا صاحب دكان يعني مفروض أن ألزم إيش مكاني، لكن ما دام شيخ قمت استقبلتهم أهلا وسهلا ورجعت لمكاني. لسه ما جلسوا وجلست، قال له صحيح يا حضرة الشيخ أنه حديث اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله ضعيف؟ قال لا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، كان تخريج الحديث تمام، دليل أنه حافظ أو مستعد، واحد من الثنتين يعني. لكن لا، هو الحقيقة كان يجلس في المسجد الأموي إذا بتعرفوه، هناك مضرب مثل فلان الشيخ فلاني بيدرس تحت القبة. هل يدرس تحت القبة؟ يعني كما لو كان خطيب المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي، يعني منزل عالي. فهذا كان إيش؟ يدرس تحت القبة. لما قال لي هذا الكلام العجو صحيح لكن المنطق غير صحيح. ليه؟ لأنه عم يستدل بتخريج هؤلاء الحديث على صحة الحديث، وهذا استدلال غير صحيح بالنسبة لعلم المصطلح. هون بقى الشاهد خرب علي، هذا كمان جاءنا من مفخوتي مثل ذاك الأزهري. رأسا الكمبيوتر الإلهي اشتغل بسرعة البرق وأسرع، شلون بدي خنوا بهذا أنه هذا كلام غير سليم؟ قلت له شو رأيك بحديث، أيوة كان من تمام كلامه أنه هذا الحديث أخرجه هؤلاء ولو كان حديثا ضعيفا ما رأوه. قلت له شو رأيك بحديث الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنا شو خطط رح يقول لي هذا حديث ما له أصل، لكن خرب علي يا دي مكوتة تاني خطط أنه رح يقول هذا حديث غير صحيح، رح أقول له ذكروا العلماء هاي فلان ذكروا، لكن فقط معي قال لي هذا حديث صحيح وهو ما له أصل إطلاقا. إيش لحالي الحق الكذاب لورا الباب مين روى؟ الإمام أحمد كمان كذب، ما روى أبدا في الدنيا محدث إطلاقا. قال روى الإمام أحمد، قال الإمام أحمد تعرفه مسنده 6 مجلدات في نحو 40,000 حديث. قلت له أنت شفته بمسند الإمام أحمد؟ قال لا. قلت له كان؟ قال شفته بكتاب الترغيب والترهيب.
هو
كتاب حطه على الطاولة، كنت قبل ما يجوا عم اقرأ فيه، لما يجوا حطيته جانبا.
كله خرج الحديث.
نارو تفضل. من جهله أو ارتباكه واحدة من تنتين
فاجأ طبعا
وأهله ما مروا من ارتباكه أو جهله، قال لي شلون بدي طالو رجل عالم الحديث يعجز عن استخراج حديث؟ قلنا له يا أستاذ أمر سهل، هذا حديث شو موضوعه؟ الكلام في المساجد، مساجد له علاقة بالصلاة، إذن هو في كتاب الصلاة. تفضل. صار يخلب أوراق على غير هدى وأنا عارف ما رأي لأي شيء، وعملت معه كمان يعني مثل ما بيقولوا كهربة الجو معه، شو لا تسأل حالك يا أستاذ هذا الحديث لن تراه لا في المسند ولا في الترغيب، هذا ليس له أصل. قال لا له أصل. قلت له هذا الحديث أورده الغزالي في كتاب الإحياء، وأنت بتعرف الله أعلم بيعرف أنه ما بيعرف، وأنت بتعرف أنه هذا كتاب خرجه الحافظ العراقي، ولما جاء إلى هذا الحديث قال حديث لا أصل له. قال لا له أصل. قلنا له إذن التفت أنا نجم الدين بيك، قلت له أرجوك يا نجم الدين بيك إذا وصل الشيخ للدار بطال لك الحديث من الترغيب والترهيب في ورقة صغيرة من جزء وصلها كذا
كما كتبت عن التقوى في راسة المؤمن.
أيوة. وذاك وش الضيف يقول أنا مش شاب ما شفنا رجل مستحيل. نرجع للأزهري، أنا ظننت بقى أنه راح يقول خلاص انتهت مخلوقات، أكبر مخلوق هو العرش وهو فوق المخلوقات كلها. فاجأني بما لم يكن في حسابي، قال لي فوق العرش في الكروبيون. قلت له شو هدون كروبيون؟ قال هدون ملائكة. قلت له ملائكة فوق العرش؟ الله بيقول وترى الملائكة حافين من حول العرش، أما فوق العرش؟ قال إيه هيك نحن اتقينا من أزهر الشريف. قلت له طيب في آية؟ قال لا. قال أنه في حديث يعني مر معكم أنه في ملائكة كروبي وعلى العرش؟ قال لا. قلنا له كان منين جبت العقيدة؟ قال هيك درسونا المشايخ. قلت له والله أمر عجيب، أنا بعرف أنه المشايخ بالأزهر بيدرسوا في علم أصول الحديث وأصول الفقه والعقائد أن الحديث الصحيح إذا كان أحد لا يؤخذ منه عقيدة. كيف أنتوا جبتوا عقيدة لا من آية ولا من حديث؟ مع ذلك ما أنه نحن الآن فوق العرش كما تقولون ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة إيش فيه؟ وقف
ما في عنده شيء من الأزهر.
أنه يعني انتهى الكون، واتفقنا نحن بالأول أن الكون إيش محدود، انتهى الكون. قال إيه. قلت له إذا ما في مخلوق فوق العرش؟ قال لا. إذا ما في مكان؟ قال لا. قلت له كان ليش أنت عم تتهم دون الجماعة أنه لما بيقولوا الرحمن شو سوا جعلوا في مكان، ما دام المكان انتهى بانتهاء إيش العرش. أبوه الرجل وسكت. قلنا له يا شيخ اتقوا الله، هذول الجماعة لما بيآمنوا بآيات الله بأحاديث رسول الله بيآمنوا فيها إيمانا بالغيب، لأن الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا بأن على العرش استوى وجب الإيمان بدون تكييف وتشبيه وبدون تأويل وتعطيل. فالشاهد أنه هن ليش يقولوا بقى بأوله؟ لأنه بتوهموا أنه فوق العرش في مكان والله عز وجل غني عن المكان وعن الزمان، فإذا هو ليس فوق العرش، لكن حقيقة أنه ليس هناك مكان، كان الله ولا شيء معه.
هيك يزول، بتصور يعني أي إشكال بيزول.
لكن شوف العجب العجاب، كمان دول اللي قرروا من تأويل الآية على ظاهرها إلى استولى وقعوا فيما هو أقبح مما فروا منه. لماذا لم يقول الرحمن عاش استوى؟ توهموا أنهم إذا قالوا بذلك جعلوا في مكان، لكن أنتم جعلتوا في كل مكان يا جماعة، حقيقة جعلتوا في كل مكان.
كمان هذا أيضا تحديد،
هو أكبر تحديد، لأنه المكان هو مأخوذ من الكون، متفقنا مع الشيخ. فإذا نحن بنورد عليهم ما رضيتوا أن تآمنوا بأن الله فوق العرش حيث لا مكان، وإذا بكم جعلتوه في كل مكان حقيقة، يعني في المحلات الطاهرة والقذرة والكهاريج والمجاري والبطون الكلاب والخنازير، هذه كلها أمكنة. ما رضيوا تنزيه الإله كما وصف نفسه حتى أوقعوا أنفسهم بشر مقالة، وهو أن الله عز وجل في كل مكان. لذلك قلنا آنفا صار توحيدهم توحيل وحول. يقول أحدهم كما قلنا آنفا ابن ميجو الجماعة، هو جالس هيك مرتاح، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، هاي وحدة الوجود بالضبط. لكن أولئك القائلون بوحدة الوجود بصرحوا فيها، كل ما تراه بعينك فهو الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة.
إلى هنا سورة التأويل، إلى هنا
نحن بدنا نأويل،
هم يقولوا
إلى هنا
إلى هنا
إلا هنا، يعني حيث هو خلاصة. الحقيقة أنه التعطيل هذا هو خروج عن الملة لو كانوا يعلمون.
إذن يتفق الماتوريدية والإشاعرة على تأويل صفات الله عز وجل وتعطيلها.
أي نعم،
ولكنهم يختلفون.
يختلفون في مسائل أخرى كما سبق الكلام حولها. مثلا في الجبر والاختيار،
نعم،
متعلق بالقضاء الإلهي وقدره، الماتوريدية وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وهم على حق.
نعم.
وإن كان تعبيرهم يعني شوي ما في دقة، لكن هم ما قالوا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
لا إلقاء الزمن، الزمن غير الدهر، الزمن غير الدهر،
لا وما تقريبا معنى واحد.
أما النهي اللي إذا يعني جاءنا عن
لا تسب الدهر،
أي نعم، بيشمل يعني الزمن
طبعا،
أي
نعم،
مش مقصود يعني الدهر بس بهاللفظ بهذا التعبير يعني مقيد باعتبار اسم من أسماء الله كما جاء.
أي نعم،
نقدر يعني نسحب عليه
فإن الله هو الدهر،
يعني من سب الزمن فقد خالف.
كيف معلوم أنت بيسب القدر وبيسب، لأنه
المقصود المعنى يعني مش اللفظ
طبعا، بتكون باسم رد علي. فهي لا أستطيع أن نقول لأنه في قوله هذا الذي نقش فيه وقع في انحراف خطير، هو لم يخالف في ذلك يعني ما يكفر به المسلم، لأنه ما عنده من العلم بالكتاب والسنة كان له صيانة ويقال أن يقع في الانحراف الذي يقعه بالكفر. قلنا في الأمر أنه قال قولا لا يعقل، لأنه هو يقول هذا قدم النوع للرجل هذا حسن، ما يحاول أن يفهم إلا أنه يقول لأن العالم قديم، وبناء على ذلك بكثرة تيمية
ابن تيمية يفسر هذا القول بعبارات أخرى، يقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، إلى ما لا بداية. هذا المقصود يخدم النوع. إذا نظر الإنسان لهالجملة هذه وتلك يتوهم ما يتوهم حسن هذا وغيره، لكن هو بيقول وما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. إذا كان يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالقدم،
هذا الكلام لا يؤمن ذاك الكلام على هذا الكلام.
لا يؤمن ذاك الكلام.
يعني لا
يؤمن ذاك الكلام.
أيوه.
يؤمن ذاك الكلام.
أيوه.
لكن هو بالواجب.
في عدم. في عدم.
أيوه. مسبوق. فإذا
انتهى
الإشكال. أيوه. لكن هل هذا الكلام معقول؟ هنا بعض المشكلة. ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا
في عدم.
هذا يعني مثلا كيف ابن تيمية يعني وقع فيها هذه يعني الحيرة
في الموضوع.
يعني
أقول مثلا
ايش السبب
اللي
خلاه يكون
بهذا
الطول
مني هذا
الطول؟ هذا شو
من شو؟ مثلا صفات الله عز وجل، من صفاته
هذا مو منه.
أنا ما طلعت
عليه. هذا منه.
أنا منه؟ أنا ما
طلعت والله إنه هذا الوحي. هذا طبعا كذا. أنا قديما طلعت وركش في نفسه. لأنه أنا أعرف هذا من أخواننا. يكون جرى بحث من سنوات طويلة تيجي مسألة نقول أنا رأي كذا، هذا مو رأي، هذا أكبر غيره. لكن مدى الزمان ليش مين تكرار أقول أنا رأي كذا؟
مش بالضرورة طبعا،
وأنا مش بالضرورة كذا الرابع.
لا قبله هو، أقول قبله هو مش بالضرورة إنه كله ربينا عز وجل يعني خالق قول ابن
تيمية. تبقى تكمل كلام.
أيوه
تفضل كمل كلام.
نعم، فنقول أنا إنه ماذا مش بالضرورة لأنه اسم من أسماء الله عز وجل خالق المفروض الخلق يتصف مع صفة الله عز وجل، كونه قديم يعني لازم يكون قديم. نفس الخلق هو كأنه هيك بيقول لأنه أسماء الله عز وجل قديمة، فهذا الخلق خالق. فبالضرورة بده يتناسب الخلق مع الخالق، والخالق قديم معناها الخلق بده يكون قديم. هيك يمكن ترجم هو هيك ترجم.
لا هو بيقول ما بنقدر نتصور تعطل الإله عن أثر صفاته. لكنها منقول ومتصف بكل صفات الكمال من صفة الخلق، لكن ليست هي الصفة الوحيدة، فمنها الإرادة والمشيئة. كما أن من صفاته أنه يتكلم، فهو يتكلم متى شاء. من صفاته أنه يخلق متى شاء. نحن ما نجد نفترض في مخيلتنا أن نفترض عليه أن يرى الخالق عندنا أشخاص معينين،
ما يكفر فيها من الدنيا خوارج طبعا في الناس يعني شو يقول الحقيقة اللي هو يقول 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 يقول
ماتوريدية. ايش الخلاف الجوهري بينهم في هذا الموضوع؟ يعني لماذا هؤلاء نحوا هذا المنحى والاخرين يعني سلكوا طريق اخر؟ ايش الخلاف؟ ليش اختلفوا بهذا المنهج وكل واحد منهم اصبح له جماعة ينتسب اليها؟
ليش خصصت الماتوريدية؟
لا اعتبارهم من اهل السنة يعني بهمنا نعرف.
طيب اهل الحديث ما هن من اهل السنة؟
لا اهل الحديث ما هو باعتبارنا بنتبنى عقيدتهم نعرفها. يعني أنا كثير من عقائد الماتريدية والأشاعرة حقيقة ما بعرفها يعني قد يكون بالجزئيات
ما اختلفنا. ليش خصصت الأشاعرة والماتريدية وما ذكرت ليش هدون يختلفوا مع أهل الحديث؟
والله أنا بدي أعرف الخلاف بينهم هم أول شيء ليش دار بهذا الشكل وانقسموا وصاروا فريقين.
شو الفائدة؟
الفائدة
شو الفرق بين الخلاف بين الماتريدية وأهل الحديث أو بين أشاعرة وأهل الحديث أو بين أشاعرة والماتريدية أو بين أشاعرة والماتريدية من جهة وبين الأهل الحديث من جهة أخرى؟ شو الفرق؟
يعني بنحب إذا أنت تحكي لنا في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا يعني حتى ما بتشوفه مناسب.
أكيد ومن نتعلم.
هيك صار السؤال فعلا بهمني أسمع بالتفصيل هذا الموضوع.
بردغ شوي يعني
الخلاف القائم بين الجمهور أهل السنة هؤلاء الثلاثة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث.
عرف سفر دام اجى على الطابع يعني مو انه ما اجى ولا لسه
لا وصل
اي حال ما انه حسن عم يجي من يمه
طيب طيب لانه هذا كثير استاذ يثار الموضوع ونحن بصراحة ما عندنا الاطلاع الكافي فيه.
اولا الحقيقة يجب ان نعرف ان الماتريدية والأشاعرة يلتقون بعضهم مع بعض في منهج يخالفون فيه أهل السنة. بريد أقول أنا هيك بريد أقول
لأنه هذه يمكن أهل الحديث يمكن منهم العبارة من أتباعهم.
أي نعم فأهل السنة حقا هم أهل الحديث والذين يستعملون هذه اللفظة ويطلقونها على الطائفتين المذكورتين آنفا أعني الماتريدية والأشاعرة فهي من باب إطلاق النقيض على النقيض لأن معنى أهل السنة أولئك هم الذين يتبعون السنة ولا يخرجون عنها ولو بطريق التأويل بل هذا التعطيل. وهؤلاء يعني الطائفتين خرجوا عن السنة في كثير من الأمور المتعلقة بطبيعة الحال في العقيدة، لأنه حينما يقال ماتريدية وأشاعرة إنما المقصود اعتقادا وليس أحكاما،
عقيدة بالتوحيد يعني.
فهم يلتقون أحدهما مع الآخر في أن لهم منهجا خالفوا فيه أهل السنة حقا، ألا وهو يعني المنهج أنهم استعملوا معول التأويل، كلهم الماتريدية والأشاعرة استعملوا معول التأويل لكثير من أحاديث من آيات الصفات وأحاديث الصفات، فالتقوا في هذا المنهج على ضد ما عليه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث، ولكنهم اختلفوا في جوانب لما يتعلق بعقيدتهم بعد أن التقوا في ذاك المنهج الذي خالفوا فيه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث. فمثلا آيات الصفات وأحاديث الصفات، يلتقي الماتريدية والأشاعرة. وقبل أن أمضي في كلامي أريد أن أستدرك، فأقول حينما نقول ماتريدية أو نقول أشاعرة، كما إذا قلنا الحنفية أو قلنا المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، نقول هؤلاء مذهبيون، نعني في الجملة وليس في التفصيل، لأنه لا يخلو أن يوجد في كل مذهب من هذه المذاهب التي عددناها آنفا، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام الشرعية، لا يخلو أن يكون هناك أفراد ولو أنهم كانوا قليلين أنصفوا وتجردوا عن أن يكونوا مقلدين للماتريدية أو الأشاعرة. ولذلك فأرجو بهذا الاستدراك أن يتبادر إلى ذهن أحد من السامعين أن كل ماتريدي فهو مؤول، كل أشعري فهو مؤول، وبنتيجة التأويل هو معطل أي منكر لصفات إلهية ثابتة في الكتاب والسنة. بعد هذا الاستدراك أمضي فأقول إن الأشاعرة والماتريدية التقوا في تأويل كثير من الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية لدرجة أننا بإمكاننا أن نقول إنه الكفر بسبب التأويل، لكننا كما قلنا في أول جلوسنا في هذا المكان هذه الليلة لا نكفر أحدا، لأننا لا ندري لعلنا وعذر عند الله عز وجل ولعله لم تقم عليه الحجة، لكننا نقول إن تأويلهم قد أودى بهم إلى إنكار حقائق شرعية خطيرة جدا جدا. أهم ما وقعوا فيه من الإنكار مسألتان اثنتان، الأولى الكلام الإلهي، الكلام الإلهي، والأخرى العلو الإلهي. أما العلو فهذا أمر معروف عند كثير من المسلمين خاصة إذا كانوا من طلبة علم، فهم يتأولون كل الآيات وكل الأحاديث التي فيها إثبات أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، يتأولون هذه النصوص التي لا يمكن تأويلها مطلقا إلا بطريقة التعطيل الذي أشار إليه ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعر العلمي البليغ، ألا وهو قوله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهم أنكروا بطريق التأويل بل التعطيل الكلام الإلهي، كما أنكروا العلو والإلهي. فبحث العلو ما ندندن حوله، لأننا تكلمنا كما تكلم غيرنا فيه كثيرة وكثيرة. أما الكلام الإلهي فنادر جدا جدا ممن تكلم فيه وبين خطورة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة التي خالفوا فيها أهل السنة حقا. نعم.
أنتم بعدم العلو بالنسبة لصفة الله عز وجل، إيش الشبه؟ يعني لماذا هم لم يقولوا بالعلو؟
يعني أنت أثرت الآن البحث في المهم وليس بالأهم.
معلش بس بدي أعرف الشبه عندهم، يعني موضوع.
ومش رأيك إذا قابلنا كلمة معليش بمثلها معليش؟
والله على
كيفك. معليش خلينا نأخرها شوي.
ماشي.
معليش.
معليش.
معليش. الأمر خطير جدا بالنسبة للكلام الإلهي. أهل السنة والأشاعرة والماتريدية متفقون أن القرآن كلام الله، وهو من كلام الله، لأن الله كلامه كما أشار في القرآن لو كان البحر مدادا.
قل إنما أنا بشر مثلكم.
لا إيه كمل شو؟
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر
لو كان البحر مدادا لكلمات الله
لكلمات ربي
لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فهذه الكلمات الإلهية منها القرآن الكريم ومنها التوراة والإنجيل والزبور إلى آخره. فهؤلاء المسلمون جميعا من الطوائف التي ذكرناها يقولون القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. شدت المعتزلة شذوذا على المكشوف فقالوا كلام الله مخلوق. ما رواغت المعتزلة، أعلنوا عن ضلالهم بالنسبة لغيرهم وعن هداهم بالنسبة لأنفسهم حين قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق. أهل الحديث قالوا القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، فمستحيل أن يكون صفة من صفات الله خلقا من خلقه. الأشاعرة والماتريدية وقفوا ظاهرا مع أهل الحديث وباطنا وحقيقة مع المعتزلة، لكن عن طريق التلف والدوران، ولم يجاهروا بعقيدتهم كما فعلت المعتزلة. قالوا القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي وليس هو كلام لفظي، يعني الله ما بيتكلم. إذا شو الفرق بينهم وبين المعتزلي؟ المعتزلي ابتداعهم الكثير ما ساعدهم على البدعة التي جاءت بها الأشاعرة والماتريدية بتأويل صفة الكلام إلى الكلام النفسي. القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي، أي ليس كلاما لفظيا، أي بمعنى أوضح ليس كلاما مسموعا. فربنا حينما يخاطب الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ليس هناك كلام مسموع تسمعه الملائكة وبيقولوا تجعل فيها من يفسد فيها وبيرد عليهم بيقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الكلام كله لا حقيقة له، إنما كلام الله كلام نفسي أي كالعلم الإلهي، هل أحد يطلع عليه؟ العلم الإلهي علم صفة ذاتية لا يمكن أحد يطلع عليها. أيضا الكلام الإلهي هو كلام نفسي، يعني قائم في نفس الله وفي ذات الله، ما بيخرج عنه بمعنى يسمعه غيره. خطورة هذه العقيدة أنه نحن نقول القرآن كلام معجز، ليش؟ لأنه كلام الله، لكن النتيجة بتطلع إيه؟ هذا مش كلام الله. النتيجة تلتقي مع قول الكفر المشركين الذين قالوا إن هو إلا قول البشر، وأوعدهم الله فقال سأصليه سقر. نعم قد يكون هناك فرق شكلي، المعتزلة مثلا الذين جهروا بضلالهم فقالوا كلام الله مخلوق، وأولئك الآخرون من الأشاعرة والمعتزلة ما جهروا جهرهم لكنهم دندنوا حول عقيدة المعتزلة، فقد لا يقول إن لا يقولون إنه من قول البشر، قد يقولون قولا آخر إنه مثلا قول جبريل عليه السلام أو ليس بشرا. لكن حينئذ إيش الفرق بين أن يكون قول البشر مثل محمد اللي بيسموه الكفرة بأنه رجل عبقري ورجل عظيم، وبين أن يقول قول جبريل عليه السلام؟ نتيجة واحدة. إذن هالآية الآية اللي هي معجزة الدهر أنه هذا القرآن كلام الله تعطل وصار هذا ليس كلام الله وإنما هو كلام غير الله، مش بهمنا با هو بشر ولا هو ملك. من مصائب الأشاعرة الآن أحدهم ألف كتاب ضلت الأشاعرة على وجه الأرض كلها في هذا العصر لأن العقيدة يتبنونها منه، وهو المسمى بكتاب الجوهرة.
حديث الأستاذ
متأخر. نعم. وعليه عدة شروح، من جملة من شرح هذا الكتاب رجل من كبار علماء الأزهر، وله بعض تعانيق على بعض كتب بتدل على أنه على علم خاصة بما يسمى بعلوم الآلة، وهو الشيخ محي الدين عبد الحميد، له تعليقات مثلا على سنن أبي داود وغيره من الكتب، له حاشية على شرح الجوهرة لأحد العلماء الأشاعرة المسمى باللقاني. اللقاني شرح الجوهرة، هذا محي الدين عبد الحميد وضع حاشية. أحيانا يتوسع في الكلام في هذه الحاشية أكثر من الشارح. لما جاء للكلام عن الكلام الإلهي، هل لي في الكتاب بيقول أن الكلام الإلهي هو كلام نفسي وليس كلاما لفظيا، بيقعد بناقش المعتزلة، دين أشعري بناقش المعتزلة، بيقول للمعتزلة لماذا أنتم تنكرون الكلام الإلهي؟ هل هناك مانع أن يكون الله عز وجل كلم موسى كما قال في القرآن الكريم كلم الله موسى تكليما؟ هل هناك مانع أن يكون الله خلق في موسى قوة فأدرك ما في النفس الإلهية من الكلام الإلهي؟
ليش التنطعات يعني؟
ليش؟ مش يعني مش مذهبه كلام النفسي. وربنا بيقول في صريح القرآن الكريم في أوائل سورة طه فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. فاستمع لما يوحى، ربنا بيقول بصريح القرآن أنه خاطب موسى وأنه استمع لما يوحى، هذا كلام مسموع.
استاذ إيحاء مش بيجي على أفهم صورة؟
طبعا.
طيب ممكن يجيب لك إيحاء عن طريق الإيحاء،
لكن هذا ملغى عندهم وهذا هو الكفر اللي منقول على فيه. لكن ربنا بيقول في القرآن الكريم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا هو الكلام اللفظي، أو يرسل رسوله. يعني أنكروا هذا الكلام اللفظي، يعني محمد عليه السلام لما عرج به إلى السماوات العلى ما في مكالمة بينه وبين ربه، بالمعنى اللي نحن نقرره هنا بينه. القرآن كله يا جماعة قال وقال بين رب العالمين بين الملائكة بين إبليس، قصة إبليس واحدة بتكفي. فاخرج منها إنك رجيم. قال ربي فبما أغويتني، يعني مخاطبة بصير كلام مسموع، حتى إبليس سمعه من رب العالمين فتعهد وتجبر على الله عز وجل أنه سيضل عباده كلهم إلى عبادك المخلصين. يعني القصص المذكورة في القرآن كلها قائمة على إثبات الكلام اللفظي المسموع. كل هذه الحقائق أنكرت، شو بدي إلا 10 آيات 100 آية، فضلا عن الأحاديث وبخاصة الأحاديث التي تسمى بالأحاديث القدسية، كل هذه معطلة. شو اللي عطلها؟ تفسير الكلام الإلهي بالإيش؟ بالكلام النفس. الأشاعرة والماتريدية داهنوا جماهير المسلمين، قالوا كلام الله غير مخلوق، لكن لما ناقشوا المعتزلة أفهموا أن الكلام اللي ما هو مخلوق هو المستقر في ذات الله كالعلم. أما كلام صرح به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، يمكن هذا الكلام ما بيناسب إذا كان ما في ناس الآخرين الآن ما نعرف شو بتحمل. التقوا الجماعة قالوا لا، لكن كلام الله كلام نفسي، ليس ملفوظا وليس مسموعا، وكما ذكرت لكم آنفا هذا معناه إنكار عشرات الآيات ومئات الأحاديث القدسية التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى. أي نعم، قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تبارك. يا عباد، هذا كل كلام نفسي، ما حدا سمع هذا كلام أبدا، قضا بقى عن القصص التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن بينه وبين الملائكة بينه وبين إبليس الرجيم بينه وبين موسى عليه السلام وعيسى إلى آخره. ويوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، ما فيش كلام أبدا إطلاقا. هذا أكبر تعطيل وقع فيه هؤلاء الفرق. بعد تجي مسألة الاستواء الله على عرشه، تجي بقى أنت مشان ما نضيع لك سؤالك، شو كان سؤالك؟
إذا سمحت بس أقول إنه يعني هم قالوا صرفوا موضوع الكلام كلام الله عز وجل حتى لا يتشبه الخالق بالمخلوق،
هيك زعموا.
هيك زعموا.
نعم.
شبهة العلو الآن سؤالي، شبهة العلو هذه شو بضدها؟ ليش هم بدهم رب العالمين يقال؟
المشكلة الأساسية في تأويل كل آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التشبيه.
التشبيه هذه المشكلة الرئيسية
يعني. أبدا، يعني كل من ينكر صفة من صفات الله منها علم الكلام الكلام الإلهي ومنها العلو الله على عرشه قائم على التشبيه، ثم يتنبهون أن التشبيه باطل ليس كمثله شيء، إذا ما لجم منه باطل فهو باطل، إذا خلينا بقى نأول، أي خلينا نعطل. أنكروا العلو الله على عرشه لأنهم شبهوا كما قلنا أولا، قالوا هذا معناه أنه ربنا في مكان، لكن معلوم يقينا كان الله ولم يكن شيء معه، لا زمان ولا مكان، إذن ما بيجوز نقول الرحمن عرش استوى سبحان الله. وهل هذا قولنا أم هو صريح القرآن في عديد من الآيات الكريمة؟ هذا معناه كذا وكذا. تعرف أنت أول الاستواء بمعنى الاستيلاء، والعجيب عجيب جدا
حقيقة هذا التأويل، إنه
العجيب جدا أنه مثلهم مثل كلام العامي، كنا تحت المطر صرنا تحت المجراب،
ضد مذهبهم التأويل هذا بيضرهم أكثر،
بيضرهم أكثر مما ينفعهم. يعني هنا يفكروا الأول مشان يتخلصوا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه يقينا. ليه؟ الرحمن عرش استوى أولا هذا العرش اللي ربنا استوى عليه فوق ما تصوره العقول، فإنه أعظم المخلوقات. والكرسي مذكور في القرآن الكريم كما جاء في الحديث هو كحلقة ملقاة في فلاه بالنسبة للعرش. فاستواء الله على العرش هذا إذا يعني فهمناه بالتشبيه وهو باطل، أي كاستواء الملك على عرشه، شو جاب لجاب حتى يقال هنا في تشبيه؟ ربنا أكبر من كل شيء وواسع عليم كما في القرآن الكريم، وعرشه أعظم مخلوق خلقه رب العالمين، فلا يمكن أن نتصور أن هنا شيء من التشبيه إطلاقا. لكن هم توهموا التشبيه فوقعوا فيما توهموها حقيقة بتشبيه قبيح جدا، حينما قالوا الرحمن على العرش استوى، أي استولى. الله أكبر، استولى يستلزم أنه لحظة من الزمن، ولو لحظة من الزمن لم يكن مستوليا على العرش. والعجيب أنه يستدل ببيت من الشعر حين يقول قائلهم استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. استوى بشر على العراق، مين كان على العراق من قبل غيره؟ فهو استوى عليه بعده. فإذا فسرنا الرحمن عرش استوى بمعنى استولى، مين اللي كان مستولي قبل رب العالمين عليه؟ بعدين استيلاء في معنى المغالبة، مين اللي غالب رب العالمين حتى رب العالمين بذكرني بقصة موجودة في الإنجيل وما أقبحها، أنه قال رب العالمين دخل في مصارعة مع سيدنا يعقوب عليه السلام، مصارعة مثل ما بتصارع البشر، ويعقوب ما خلى سبيل ربه إلا أنه أخذ منه اعتراف أنه سيبارك له في أولاده. مين اللي غالب رب العالمين فانتصر رب العالمين؟ ونباهن بيعرفوا أنه المشكلة ترد عليهم. تعرف شو قالوا؟ قالوا نحن منقول أنه استوى بمعنى استولى بسحب معنى المغالبة.
جمعة على كيفهم يعني؟
مشان إيش يتخلصوا؟ طيب اسحبوا معنى التشبيه من قول رب العالمين رحمه عشت استوى، هذا أريح لكم وأسلم لكم دينكم وعقيدكم. قولوا استوى استواء يليق بكماله، ما دام هيك جبتوا عبارة من عندكم قولوا وقلتوا مشان تتخلصوا من الإشكال اللي رميتوا أنفسكم فيه بسحب معنى إيش المغالبة. لما سحبوا معنى المغالبة من استولى معناه عطلوا كلمة استولى أيضا. فإذا خليكم مع النص القرآني المدعم والمؤيد بعشرات النصوص من الكتاب والسنة أن الرحمن عرش استوى بمعنى استعلى، استعلاء يليق بجلاله وعظمته وكماله، مقرونا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا الجواب أنهم قام بأنفسهم تشبيه فرارا من تشبيه وقعوا في التعطيل. فإذا السلامة كما جاء في الآية السابقة ذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نجمع بين الإثبات وهو السميع البصير، وبين التنزيه وهو ليس كمثله شيء. الإثبات أن نقول الرحمن عرش استوى، التنزيه ليس كمثله شيء، أي استواء يليق بجماله وكماله. حثنا على كلمتي السابقة أنه ينبغي أن نستدرك فلا يتوهم أحد أن كل الأشاعرة وكل الماتريديين أن ماشيين بهذا المذهب، لا، في ناس تبينت لهم الحقيقة فرجعوا إلى مذهب أهل السنة. منهم رجل من أفاضل العلماء الحنفية الماتريديين قال بيت شعر جميل جدا بهذه المناسبة، هي قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله.
هذا لا يليق
بجلاله عز وجل. ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. كذلك مثلا إمام الحرمين الجويني مؤلف رسالة، ما أدعها من رسالة ذهب فيها مذهب السلف الصالح بأنه لله صفة العلو بدون تشبيه وبدون تعطيل، ورسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية إذا كنت مطلعت عليها. إذن السبب كله لها التأويل، سواء الكلام الإلهي أو الاستواء الإلهي أو النزول الإلهي، أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قاسوا الغائب على الشاهد. وهنا يعجبني كلام ابن حزم رحمه الله وإن كان غلا في إنكار القياس حين يقول القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. لكان هذا من عين الباطل. صحيح عين الباطل إن الإنسان يقول إن رب العالمين يشبه بالمخلوقين فيقع في مشكلة وينكر آيات الصفات وآيات الصفات.
كأنه أستاذي في كتاب التوحيد الآن نسيت ينقل عن شخص يقول إنه كل معطل هو في الأساس مشبه.
ما قلنا له قلنا أنفا أصل للتعطيل هو وقوع التشبيه لكن
حتى يفر من هذا.
أيوة وقع بالتعطيل. هنا هنا
في كثير أستاذ إحنا والله هذا درسنا في المعهد الشرعي
كل كليات الشريعة الآن في العالم الإسلامي
الذي بيده الملك يعني بقدرته.
لذلك الشاء عند الخاصة والعامة عبارة بيقولوها يقولوا عنا بالشام على غير أبائه يعني
تقال بدون
إبتراع أبدا كشيء يعني مثل إذا قلت الشمس طالعة واللمبة شعري ولا آخره يكون واحد هيك جالس ملتا الله موجود في كل وجود الله في كل مكان الله أكبر. يمكن كنت ذكرت لكم مرة قصة إلى علاقة بصلب هذا الموضوع لكن فيها عبرة. كنت في منى من سنين طويلة في حج من الحجات التي حججتها والحمد لله ليلة من ليالي منى جالسين مع بعض الشباب عم نتحدث في مسائل علمية لما دخل علينا الشيخ وخور وتبين لي فيما بعد أنه أزهري ومن جماعة الجمعية الشرعية اللي بيسمون السنية هناك في مصر. جلس استمع للحديث اللي كنت أنا فيه فأثار موضوع الوهابية النجديين وأنه أدوني بشبه رب العالمين وبيقولوا أنه هو في مكان. فأنا صبرت عليه لانتهى قلت له يعني شو بتقصد أنهم بيقولوا في مكان؟ قال يعني بيقولوا أنه الله فوق العرش.
شو العقيدة الخطيرة
وهي عقيدتهم هي عقيدتهم الى الان هذول عم يتجادلوا مع بعض هل يحطوا حكم. قال له انا والله ما بعتقد ان الله فوق العرش. قالوا اذا انا بدنا جلسه خاصه معك. الله بيقول رحمن عرش استوى انت بتقول لا كيف هذا الشاهد هي عقيدتهم. فانا بقى دخلت معه في نقاش منطقي متسلسل هكذا لكن المنطق هذا في الحقيقة أشبه بفلسفة لكن فلسفة منها ما هو ظاهر وصواب ومنه ما هو باطل. دخلت معه في بحث فلسفي الحقيقة ونسميه عقلي أحسن شيء. قلت له خلينا نبدأ بنقاط هي موضع اتفاق بيننا. قال تفضل. قلت له الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود
مخلوق.
قلنا له حسب نحن الآن هنا على وجه الأرض في منى فوقنا ماذا؟ قال سماء الدنيا وفوقها السماء الثانية وكذا السماء السابعة وفوق السماء السابعة قال العرش. أنا بهوني تهيأت لدخول في الموضوع مباشرة لكن خربها علي.
هو
خربها علي
ماشي على نفس
لأنه أنا ظننت راح يقول فوق السماوات السبع العرش انتهى الكون.
أيوة
عارف شلون. لكن هو طلع لي بالتعبير السوري بمفقوته مفقوته ما كانت على البال. وشي ينكر. شكرا. مرة كان جاءني شخص كنت يومئذ لا أزال في دكاني مصلح الساعات عند والدي وكان من عادة والدي رحمه الله بعد الظهر ينصرف للبيت يقيل بس أنا في الدكان وحدي وكانت الدكان مع صغرها واجهت غربية مضرب شمس من نزل الغلق حديد حتى ندفع حر الشمس عنا ونخلي هيك طاقة صغيرة كان زبائن
إنها مفتوحة
مفتوحة. أنا جالس يأتيني شخص ملتهي هيك لهي خفيفة مع أنه اللحى يومئذ خليلي، عرفت ما بعد أنه اسم نجم الدين بيك وأنه كان ضابط في الجيش التركي من جماعة الضباط الأتراك. بيطالي لساعة من جيبته ماركة زينيت هذه فاخرة جدا عندنا تبع جيب، قال لي شوف ليها أخذناها وصلحناها كثير عند الناس، ثم بعد ما انتهى من الشكوى من الناس بدأ يثني علينا خيرا. أنا لما سمعت هذا الثناء قلت له رويدك كانت لحيتي بادة هيك زغبرة يعني ابن 17-18 سنة، قلت له لا تغرك هذه، شو هالمبالغة في المدح؟ قال لا المسلم له ايش فراسة، ورسول الله يقول اتقوا فراسة مؤمن فإنه ينظر بنور الله. قلت له لكن يا أستاذ هذا حديث ضعيف بحل عيونه هيك، لا الكلام هذا أكبر مني كثير فوق له ذلك فوق له ذلك. قال لي شو ضعيف؟ هذيك اليوم قرأناها بالرسالة القشيرية.
خلص يا أخي إذا بالرسالة القشيرية
قرأناها رسالة القشيرية على الشيخ، والشيخ كان يوم صيته ملأ الشام اسمه الشيخ محمد الديراني. قلت له إيه بس قراءتكم للحديث في رسالة القشيرية هذا لا يعني أن الحديث صحيح، لأن كل علم يؤخذ من أهل الاختصاص فيه. رسالة قشيرية رسالة في التصور وأداب المريدين مع المشايخ، أما نحن موضوعنا يتعلق بعلم الحديث لازم تقول بخاري صححه وكذا إلى آخره، هذا حديث ضعيف يا أخي. كمان ازداد تعجبا، قال لي أنت على من قرأت؟ على الشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين عالم الشام يومئذ في الحديث، هو بيكون والد الشيخ تاج الحسيني اللي في دور الفرنسيين كان هو رئيس الجمهورية. قلت له لا. قال لي لكان على الشيخ علي الدقر؟ قلت له لا. قال لكان هذا العلم كيف يعني حصلته وين وصلت له؟ قلت له هذه دراسة شخصية يعني سمع شيء ما اقتنع فيه. المهم اتفقنا على تصنيع ساعته يجي بموعد معين كما كنا معتادين عليه. بعد يومين ثلاثة بفاجئني بنفس الوقت بهالطاقة هاي، ورقة تلقى في حضني لأننا نحن كنا جالسين مش على الكرسي خشب ممدود عالي عن الأرض ونقعد، فتحت الورقة وإذ هو جاي بالحديث من رسالة القشيرية بالسند
عن فلان عن فلان.
قلت يا ريته صبر علي كنت أعطيته الجواب. المهم صار ميعاد يأخذ الساعة إجا، قال لي خلص الساعة نال وتفضل. قال لي شفت الحديث؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فأنا سلك معه طريق شوي كمان غريب، قلت له شفت أن المؤلف عم يقول أن الحديث ضعيف؟ قال لا يا أخي ما في شيء من هذا. قلت له بلا فيه. قال يا أخي أنا كتبته بإيدي من الكتاب.
كيف
في ضعيف؟ قلت له يا أخي بس هاي لغة مو كل الناس بيفهموها. القشيري رحمه الله لما ذكر الحديث ليش ذكر السند؟ قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، مشان العالم المتمكن في معرفة تراجم رواة الحديث ومتمكن في معرفة علم الجرح والتعديل بيفهم من السلسلة إذا كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شوفون كان عندنا يومها ما في أقلام حبر ناشف مثل هذا، زمن قديم في قلم كوبيا بيسموه أعمل هيك شوي هيك في الأغامي. نعم كتبت له عطية شخصين يساوي ضعيف عند علماء الحديث، عطية موجود في أعلى السند بإسناد من عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف في رأس مؤمن فإنه ينظر بنور الله. عطية هذا ضعيف علماء الحديث، كل ما روى هذا الإنسان حديثا وتفرد بروايته بيكون الحديث ساقط الاعتبار. أخذ الساعة ودفع الأجرة وراح رجل، مضى والله يمكن أكثر من سنة. انتقلت أنا من دكانة والدي إلى دكانة خاصة بي، ما بشو غير يوم جمعة جاي هو والشيخ محمد الديراني هون الشيخ هون الشاهد إيه، وأنا كان عندي عادي يوم الجمعة بفتح بس ما بشتغل، بفتح لأنه دكانتي كانت على طريق الفلاحين اللي بيجوا من أهل غوطة من جوبر ودومة وذيك البلاد، اللي بده يأخذ ساعته وأنا بده يحط ساعته إلى آخره، بس أنا بقعد بدرس. صدفة هذيك اليوم كتاب الترغيب والترهيب، لا تزال النسخة عندي موجودة إلى اليوم عم أدرس فيه، لما إجا نجم الدين بيه ومعه الشيخ محمد، الشيخ محمد الديراني، رأسا قمت استقبلتهم مع أنه أنا صاحب دكان يعني ما فروض أن أعزم إيش مكاني، لكن مدام شيخ قمت استقبلتهم أهلا وسهلا ورجعت لمكاني. لسماء جلسوا وجلست، قال له صحيح يا حضرة الشيخ أنه حديث التقوى في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله ضعيف؟ قال لا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، كان تخريج الحديث تمام، دليل أنه حافظ أو مستعد واحد من الثنتين يعني. لكن لا، هو الحقيقة كان يجلس في المسجد الأموي إذا بتعرفوه، هناك مضرب مثل فلان الشيخ فلاني بيدرس تحت القبة، هل يدرس تحت القبة يعني كما لو كان خطيب المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي يعني منزل عالي، فهذا كان إيش يدرس تحت القبة. لما قال لي هذا الكلام العزو صحيح لكن المنطق غير صحيح، ليه؟ لأنه عم يستدل بتخريج هؤلاء للحديث على صحة الحديث، وهذا الاستدلال غير صحيح بالنسبة لعلم المصطلح. هون بقى الشاهد خرب علي، هذا كمان جاءنا من مفخوتي مثل ذاك الأزهري. رأسا الكمبيوتر الإلهي اشتغل بسرعة البرق وأسرع، شلون بدي خنوه بهذا أنه هذا كلام غير سليم؟ قلت له شو رأيك بحديث، أيوة كان من تمام كلامه أنه هذا الحديث أخرجه هؤلاء ولو كان حديثا ضعيفا ما رأوه. قلت له شو رأيك بحديث الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب؟ أنا شو خطط ورح يقول لي هذا حديث ما له أصل، لكن خرب عليه جاء بمفهوم ثاني. خططت انه راح يقول هذا حديث غير صحيح، راح انه ذكروا العلماء هاي فلان ذكروا، لكن فخذها معي قال لي هذا حديث صحيح وهو ما له اصل اطلاقا. ايش لحالي الحق الكذاب لورا الباب، مين روى؟ الامام احمد كمان كذب، ما روى ابدا في الدنيا محدث اطلاقا. قال روى الامام احمد، قال الإمام أحمد تعرف مسنده 6 مجلدات في نحو 40,000 حديث. قلت له أنت شفته بمسند الإمام أحمد؟ قال لا. قلت له كان؟ قال شفته بكتاب الترغيب والترهيب.
وين هذيك الكتاب؟
هو الكتاب حطه على الطاولة، كنت قبل ما يجوا عم أقرأ فيه، لما يجوا حطيته جانبا.
كله خرج الحديث.
نارو تفضل. من جهله أو ارتباكه واحدة من تنتين
فاجأ طبعا
وأهله ما مروا من ارتباكه أو جهله، قال لي شو بدي طالو رجل عالم الحديث يعجز عن استخراج حديث؟ قلنا له يا أستاذ أمر سهل، هذا الحديث شو موضوعه؟ الكلام في المساجد، مساجد له علاقة بالصلاة، إذن هو بكتاب الصلاة. تفضل. صار يخلب أوراق على غير هدى وأنا عارف ما رأي لأي شيء، وملت معه كمان يعني مثل ما بيقولوا كهربة الجو معه، شو لا تسعب حالك يا أستاذ هذا الحديث لن تراه لا في المسند ولا في الترغيب، هذا ليس له أصل. قال لا له أصل. قلت له هذا الحديث أورده الغزالي في كتاب الإحياء، وأنت بتعرف الله أنا بيعرف أنه ما بيعرف، وأنت بتعرف أنه هذا كتاب خرج الحافظ العراقي، ولما جاء إلى هذا الحديث قال حديث لا أصل له. قال لا له أصل. قلنا له إذن التفت أنا نجم الدين بيك، قلت له أرجوك يا نجم الدين بيك إذا وصل الشيخ للدار مثال لك الحديث من الترغيب والترهيب في ورقة صغيرة جزء وصفها كذا
كما كتبت عن التقوى في راسة
المؤمنين وذاك وش الضيف يقول أنا مش شاب ما شفنا رجل مستحيل. نرجع للأزهري. أنا ظننت بقى أنه راح يقول خلاص انتهت مخلوقات أكبر مخلوق هو العرش وهو فوق المخلوقات كلها. فاجأني بما لم يكن في حسابي. قال لي فوق العرش في الكروبيون. قلت له شو هذا الكروبيون؟ قال هذا ملائكة. قلت له ملائكة فوق العرش؟ الله بيقول وترى الملائكة حافينا من حول العرش. أما فوق العرش؟ قال إيه هيك نحن التقينا من أزهر الشريف. قلت له طيب في آية؟ قال لا. قال له في حديث يعني مر معكم أنه في ملائكة كروبي ولا على العرش؟ قال لا. قال له كان منين جبت العقيدة؟ قال هيك درسونا المشايخ. قلت له والله أمر عجيب، أنا بعرف أنه المشايخ بالأزهر بيدرسوا في علم أصول الحديث وأصول الفقه والعقائد أن الحديث الصحيح إذا كان أحد لا يؤخذ منه عقيدة. كيف أنتم جبتوا عقيدة لا من آية ولا من حديث؟ مع ذلك ما نهو نحن الآن فوق العرش كما تقولون ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة إيش فيه؟ وقف
ما في عنده شيء من الأزهر.
أنه يعني انتهى الكون، متفاد الحب الأول أن الكون إيش محدود انتهى الكون. قال إيه؟ قلت له إذا ما في مخلوق فوق العرش؟ قال لا. إذا ما في مكان؟ قال لا. قلت له كان ليش أنت عم تتهم دون الجماعة أنه لما بيقول الرحمن شو سوا جعلوا في مكان ما دام المكان انتهى بانتهاء إيش العرش؟ أبوه الرجل وسكت. قلنا له يا شيخ اتق الله، هذول الجماعة لما بيآمنوا بآيات الله بأحاديث رسول الله بيآمنوا فيها إيمانا بالغيب، لأن الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا بأنه على العرش استوى وجب الإيمان بدون تكييف وتشبيه وبدون تأويل وتعطيل. فالشاهد أنه هن ليش يقولوا ما بيقولوا؟ لأنه بيتوهموا أنه فوق العرش في مكان، والله عز وجل غني عن المكان وعن الزمان، فإذا هو ليس فوق العرش. لكن حقيقة أنه ليس هناك مكان، كان الله ولا شيء معه.
وهيك يزول بتصور يعني أي إشكال بيزول.
لكن شوف العجب العجاب، كمان دول اللي قرروا من تأويل الآية على ظاهرها إلى استولى وقعوا فيما هو أقبح مما فروا منه. لماذا لم يقول الرحمن عاش استوى؟ توهموا أنهم إذا قالوا بذلك جعلوا في مكان. لكن أنتم جعلتوا في كل مكان يا جماعة، حقيقة جعلتوا في كل مكان.
ما هو هذا أيضا تحديد؟
هو أكبر تحديد، لأنه المكان هو مأخوذ من الكون، متفقنا مع الشيخ. فإذا نحن بنورد عليهم ما رضيتوا أنه تآمنوا بأن الله فوق العرش حيث لا مكان، وإذا بكم جعلتوه في كل مكان حقيقة، يعني في المحلات الطاهرة والقذرة والكهاريج والمجاري والبطون الكلاب والخنازير، هذه كلها أمكنة. ما رضيوا تنزيه الإله كما وصف نفسه حتى أوقعوا أنفسهم بشر مقالة، وأن الله عز وجل في كل مكان. لذلك قلنا آنفا صار توحيدهم توحيل وحول. يقول أحدهم كما قلنا آنفا ابن ميجو الجماعة، هو جالس هيك مرتاح، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، هاي وحدة الوجود بالضبط. لكن أولئك القائلون بوحدة الوجود بيصرحوا فيها، كل ما تراه بعينك فهو الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة.
إلى هنا سورة التأويل إلى هنا،
نحن بدنا نأويل،
هم يقولوا
كيف إلى هنا
إلى هنا
إلا هنا يعني حيث هو خلاصة. الحقيقة أنه التعطيل هذا هو الخروج على الملة لو كانوا يعلمون.
إذن يتفق الماتوريدية والأشاعرة على تأويل صفات الله عز وجل وتعطيلها.
أي نعم.
ولكنهم يختلفون.
يختلفون في مسائل أخرى كما سبق الكلام حولها. مثلا في الجبر والاختيار.
نعم.
متعلق بالقضاء الإلهي وقدره. الماتوريدية وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة وهم على حق.
نعم.
وإن كان تعبيرهم يعني شوي ما في دقة، لكن هم ما قالوا